بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا تفسير هذه الآيات: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. علماء التفسير رحمهم الله تعالى اختلفوا في جواب هذه الأشياء المذكورات على 4 أقوال. القول الأول أنه متروك لأن المعنى معروف قد تردد في القرآن. والقول الثاني أن الجواب قوله تعالى: يا أيها الإنسان. والقول الثالث أن في الكلام تقديما وتأخيرا، تقديره: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت، وهذا ما ذهب إليه المبرد. القول الرابع أن الجواب مدلول عليه بقوله: فملاقيه. فالمعنى إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله، وهذا الذي قاله الزجاج. رجح ابن جرير رحمه الله تعالى الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، هذه المادة في لغة العرب كدح أصل واحد يدل على تأثير في الشيء، ومنه الكدوح الخدوش. وسمي الإنسان في كسبه وعمله كادحا، سواء أكان في الخير أو في الشر، لأنه يؤثر فيه. فالله جل وعلا قال: يا أيها الإنسان. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في المراد بالإنسان هاهنا، فمنهم من قال العموم، أي يا ابن آدم، فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومنهم من قال الخصوص، فالإنسان هاهنا أي الكافر، والأول أولى لما بينه الله جل وعلا بعد ذلك من التفصيل، فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهؤلاء هم المؤمنون، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وهؤلاء هم الكافرون. إذن قول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان، أفاد العموم. ثم أكد ربنا جل وعلا فقال: إنك أيها الإنسان كادح. قال ابن كثير: ساع إلى ربك سعيا. تقدم معنا أن أصل هذه المادة في لغة العرب يدل على تأثير في الشيء، ومنه الكسب والعمل. فقال: ساع إلى ربك سعيا، وأتي بالمصدر للتأكيد، وقوله: إلى ربك لا لغيره، وأتي بلفظ الرب لأن مقتضى ربوبيته أنه يجازي عباده على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فيجازى بعمله عدلا منه سبحانه. لهذا قال ابن كثير: أي ساع إلى ربك سعيا، وعامل عملا، وعامل عملا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك عامل إلى ربك عملا فملاقيه به، أكان عملك ذلك خيرا أو شرا؟ والمعنى: فليكن عملك مما ينجيك من سخطه ويوجب لك رضا ربك، أي جد واجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله جل وعلا، ولا تكن ممن يكدح ويعمل ويكتسب الأعمال التي تغضب الله جل وعلا. ثم ساق أسانيده إلى عبد الله بن عباس وقتادة وابن زيد. وقوله تعالى: فملاقيه، الفاء للترتيب والتعقيب، أنك ستلاقيه عن قريب. وهذا رعاكم الله ظاهر بين، فمن مات قامت قيامته، والإنسان لا يدري متى تأتيه منيته. يجعل كذلك مجدا مجتهدا في فعل الطاعات، مجتنبا مبتعدا عن فعل المعاصي والمنكرات، فإن حصل شيء من ذلك بادرت بالتوبة إلى الله رب الأرض والسماوات، لأنك لا تدري. وقد بين الله أن لقاءه قريب، وكل ما آت قريب. فالسعيد من جد واجتهد في الطاعة. انظروا في حياتنا، ترى الواحد قد مضى من عمره عقودا لكأنها يوم واحد. وانظروا في حال الإنسان، في حال البدن والروح فيه، وفي حال مفارقة الروح للبدن، سواء أكانت المفارقة جزئية أو كلية. فالإنسان الذي يقوم من الصباح مثلا يعمل ويجد، يرى أن النهار طويل بخلاف النائم، فتمر الساعات الطوال، فإن قام ظن أن ما نام دقائق معدودة. وهكذا الحال في القبور كما بين الله جل وعلا، سيما في آخر الزمن مع تقاربه ويتقارب الزمن. والبركة من الله سبحانه وتعالى، لذا قال الله: قل متاع الدنيا قليل، مهما طال العمر ومهما عمرت في هذه الدار ومتعت، فمتاعها قليل بجانب الآخرة والجنة وما فيها من نعيم مقيم. فمن هنا، من معنى الفاء، أخذنا الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، سيما ومن علامات قرب الساعة موت الفجأة، وها نحن نراه اليوم، فلا تدري متى تنتقل. فأحسن العمل ولا تلتفت يمنة ولا يسرة، ولا يشغلنك شاغل عن الحياة الحقيقية، بالجد والاجتهاد في طاعة الله جل في علاه. قال: فملاقيه، ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي، قوله تعالى: فملاقيه، ستلقى عملك. ومن المفسرين من قال: ستلقى الله، وذكر هذا القول ابن كثير رحمه الله، والمعنيان متلازمان. فمنهم من يعيد الضمير على قوله ربك، أي ستلاقي وتلقى ربك، كما في حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث. وربنا جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله، الجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه. ومنهم من قال: إنك ستلقى ما عملت، أي عملك ستلقى فتجازى به، والمعنى يعني متلازمان، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى هاهنا وغيره. قال: ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر، مكتوب في صحائف الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك قبل أن تحاسب ما دمت في دار الحياة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي. فما اسمه؟ تقدم معنا يا إبراهيم، من يعرف ابن من؟ أبو داود الطيالسي سليمان ابن داود ثقة حافظ صاحب المسند عن الحسن بن أبي جعفر العدوي البصري ضعيف عن أبي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس صدوق يدلس وقد عنعن عن جابر وهو جابر بن عبد الله. نعم، في صحيح الإمام مسلم جملة من الأحاديث من طريق أبي الزبير عن جابر، وهي محمولة على الاتصال، وأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخذ وأخرج الأحاديث التي سمعها أبو الزبير من جابر. وقد نص الحفاظ أن الليث بن سعد رحمه الله تعالى أخذ من أبي الزبير الأحاديث التي سمعها من جابر، ففي صحيح الإمام مسلم لا تضعف الأحاديث بعنعنة أبي الزبير، أما خارج الصحيحين فلا بد من تصريحه بالسماع والتحديث. وها هنا قد عنعن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. موعظة جليلة، والحديث حسن بمجموع شواهده وطرقه. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، أي هذه الحياة، وإن طال العمر فالإنسان سيموت، إلا أن هذا العمر نعمة من نعم الله على عبده، متى ما وفقه الله لطاعته وتسخير هذا العمر في الطاعة. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. هذه هي الحياة، تفارقه في مكانه، تفارقه بالموت. واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وهذا هو موطن الشاهد. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، واعمل ما شئت. فهنا يجد ويجتهد المسلم في عمل الطاعات، فإنك ملاقيه، ستلقاه في صحائف أعمالك وتلقاه يوم أن تلقى ربك. هذا يجعل المؤمن حريصا على فعل الطاعة، حذرا من فعل المخالف. قال: ومن الناس، قال به بعض المفسرين: من يعيد الضمير على قوله ربك، أي فملاق ربك ومعناه، فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكلا القولين متلازم، وهو كما قال: أن تجد عملك أو أن تلاقي عملك فيجازيك الله به، أو أن تلاقي الله جل وعلا فيجازيك على أعمالك، فالمعنيان متلازمان. قال السعدي: ثم تلاقي الله يوم القيامة، فلا تعدم منه جزاء بالفضل إن كنت سعيدا، أو بالعدل إن كنت شقيا. فالعاقل المتبصر لا يجعل كدحه إلا فيما يرضاه ربه. واعلم أن الحسنة تسرك يوم القيامة، وأن السيئة تسوءك، فجد واجتهد فيما يسرك عند لقاء ربك. وتأمل قول الله جل وعلا بعد أن بين ما يحصل في السماء وما يحصل في الأرض: وسمعت الطاعة وأذنت لربها وحقت، وهكذا في الأرض وأذنت لربها وحقت، وكيف كانت الطاعة في الابتداء وفي الانتهاء. فإذا كانت السماء مع عظم جرمها والأرض مع مساحتها وسعتها أذنت لربها وأطاعت، مع أنها لم تتحمل الأمانة التي بينها الله جل وعلا في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله جل وعلا يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. نعم، إنه كان ظلوما جهولا، فكان أحق بالسمع والطاعة في كدحه حتى يلقى ربه فيجازيه بعمله. قال العوفي: فما اسمه؟ عطية بن سعد ضعيف عن ابن عباس. ما اسم ابن عباس؟ أنت أيمن، ما اسم ابن عباس؟ حسن، ما اسمه؟ عبد الله، احفظه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا، وهكذا جاء عن ابن زيد. وقال قتادة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إن كدحك يا ابن آدم. وهذا فيه أن قتادة رحمه الله تعالى يرى أن الإنسان للعموم كما ترى. إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. هذا تنبيه منه أن يستعين المؤمن بربه وأن يشرح قلبه لطاعته. إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع دعاء في القرآن فوجدته في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا قدرة لنا ولا تحول، لأننا عاجزون، إلا بالله الكريم العظيم، أي وفقنا الله. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. وكان يدعو فيقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر هداي إلي. فالمؤمن الموحد دائما اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يتبرأ من حوله وقوته، لا ينظر إلى علمه وفطنته، وإنما كما قال ابن القيم، وما أحسن ما قال في دعاء الاستخارة، قال: أن يكون كالغريق في البحر لا يدري أين الساحل. فكيف سيكون دعاء هذا الرجل في إلحاح وتوجه إلى الله سبحانه ورغب ورهب؟ هكذا يكون المؤمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا وبارك الله فيكم.